الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 43 بعد 200 من صحيح الإمام مسلم وهو العاشر من كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي السند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن حاتم قال أبو بكر حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه قال دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنه فسأل عن القوم حتى انتهى إلي فقلت أنا محمد بن علي بن حسين، فأوى بيده إلى رأسي فنزع الزر الأعلى ثم نزع الزر الأسفل ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب، فقال مرحبا بك يا ابن أخي سل عما شئت. فسألت وهو أعمى وحضر وقت الصلاة، فقام في نساجة ملتحفا بها كلما وضعها على منكبه رجع طرفها إليه من صغرها ورداؤه إلى جنبه على المشجب فصلى بنا، فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بيده فعقد 9. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ 9 سنين لم يحج ثم أذن في الناس في العاشرة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله، فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري من بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به، فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وأهل الناس بهذا الذي يهلون به. فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال جابر رضي الله عنه: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل 3 ومشى 4 ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت، فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقى عليها حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدت مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر طوافه على المروة قال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحلل فليحل وليجعلها عمرة. إلى هنا وصف العمرة. فقام سراقة ابن مالك ابن جعشم رضي الله عنه فقال يا رسول الله لعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج 2 لا بل لأبد لأبد. وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها فقالت إن أبي أمرني بهذا. قال فكان علي يقول بالعراق فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرت أني أنكرت ذلك عليها فقال صدقت صدقت ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك قال فإن معي الهدي فلا تحل قال فكان جماعته الهدي الذي قدم به علي من اليمن الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100 قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصوى فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا على كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم أضع من دمائنا دم بن ربيعة ابن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل وربا الجاهلية موضوعا وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إذا اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد 3 مرات ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقة القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها لا يصيب من ورك رحله ويقول بيده اليمنى أيها الناس سكينة سكينة كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا على حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن عباس وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن يجرينا فطفق الفضل ينظر إليهن فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر نعم حتى أتى بطن محسر أو محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها ب7 حصيات يكبر مع كل حصاه منها مثل حصى الخذف رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه ثم أمر من كان من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر فأتى بني عبد المطلب يسكن على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم فتناولوا دلوا فشربوا منه قال وكانت العرب يدفع بهم أبو سيارة على حمار عري. فلما أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم من المزدلفة بالمشعر الحرام لم تشك قريش أنه سيقتصر عليه ويكون منزله ثم، فأجاز ولم يعرض له حتى أتى عرفات فنزل. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحرتها هنا ومنها كلها منحر، فانحروا في رحالكم ووقفتها هنا، وعرف كلها موقف ووقفتها هنا، وجمع كلها موقف. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعة. حديث جابر يعتبر أطول حديث في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخرجه مسلم كما ترى بتمامه وأجاد. وقد أتى هذا الحديث على وصف العمرة ثم على وصف الحج، فمن حفظ هذا الحديث وأتقنه ثم أضاف إليه ما يحتاج إلى إضافة وتتمات من حديث أخرى كان مستوعبا لأركان وفرائض وواجبات ومستحبات الحج. وقد ألف الألباني رحمه الله رسالة في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، واعتمد هذا الحديث كالأصل وأضاف إليه ما كان من بابه، لأنك قد تجد بعض الألفاظ المخالفة لبعض ألفاظ الصحابة الآخرين فتحتاج إلى جمع، وتجد تتمات لما لم يكن هنا واضحا جليا، أو لبعض المواقف التي لم تذكر في هذا الموطن. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم يتم بعضها بعضا، ومن حفظ الحديث أفلج، ومن قال بالحديث قويت حجته. وبدل أن تتعب نفسك في معرفة آراء الفقهاء المجردة لا سيما في كتب الفقه التي ربما لا تعتني بالدليل، احفظ مثل هذا الحديث قبل عمرتك وقبل حجك، أو راجعه، وستجد أنك استفدت خيرا عظيما، ووفرت على نفسك ما يؤدي إلى الاضطراب من آراء الفقهاء. فإن الناس قد أحدثوا في الحج جدا، فتجد أنهم قد عملوا بعض النسك مثل الدفتر الصغير الكناشة، ووضعوا فيها أدعية الشوط الأول، أدعية الشوط الثاني، أدعية الشوط الثالث، أدعية الشوط الرابع، أدعية الشوط الخامس، أدعية الشوط السادس، أدعية الشوط السابع، وهكذا. وهذه أدعية ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما يدعو المسلم ربه بما شاء من الدعاء ما لم يكن إثم أو قطيعة رحم. وإن لزم أدعية النبي صلى الله عليه وسلم فهو أحسن وأفضل وأطيب، لأن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم جوامع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا تكلم تكلم ثلاثا حتى يفهم منه. فلهذا ينبغي العناية بحفظ المتون الحديثية أكثر من العناية بحفظ المتون الفقهية التي غالبا ما تكون على رأي المذهب. وحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم أسهل على النفس وأيسر على النفس وألذ وأطمن إلى غير ذلك. ولو لم يكن من أحاديث جابر إلا هذا الحديث لكان في ميزان حسناته، ما حج أحد واعتمر إلا ويستفيد من جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه. قوله فسأل عن القوم حتى انتهى إلي فيه سؤال الوفد الذي يدخل عليك عن أسمائهم وعن قبائلهم وبلدانهم. أما ما أشيع في بعض البلدان اليمنية أنك لا تسأل الضيف عن اسمه وشانه إلا بعد ثلاث غير صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين دخل عليه وفد عبد القيس قال مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة، من أين أنتم؟ قالوا ربيعة. قالوا الحديث، أخبروه عن مكانهم وعن شانهم. وهكذا حين دخل وفد اليمن، فكم من إنسان ربما يصل إليك وتحب أن تكرمه لكن يكون الحال كغيره من الناس، فإذا أخبرك عن اسمه أو عن وصفه تكون له عناية أكثر. حديث عائشة أنزل الناس منازلهم أخرجه أبو داود، وميمون لم يسمع من عائشة ولكن العمل عليه أن الإنسان ينزل الناس منازلهم الشرعية التي أنزلهم الله إياها. قال أنا محمد بن علي بن حسين، أي ابن علي بن أبي طالب، فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى ثم نزع زري الأسفل ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب. لا يقال بأنه وضعها للتبرك، فإن التبرك بغير آثار النبي صلى الله عليه وسلم غير جائز، أي من الآثار، وإنما يتبرك الإنسان ما جعل الله فيه بركة كالدعاء وقراءة القرآن وشرب ماء زمزم والبكور وغير ذلك. ولعله أراد أن يستأنس الصغير ولا يتهيب بل يسأل عما شاء من العلم. قال مرحبا بك يا ابن أخي، ابن أخي في الإسلام، وفيه الترحيب بالضيف. قال سأل عما شئت، فسأله وهو أعمى، وهو يجيب فيه جواز تحديث الأعمى وفيه جواز إمامة الأعمى وفيه جواز شهادة الأعمى. قال لو حضر وقت الصلاة فقام بنساجة ملتحفا بها، نوع من الثياب منسوج، اتخذ رداء واحدا، كلما وضعها على منكبه رجع طرفها إليه من صغرها، وفعل هذا ليريهم جواز الصلاة في الثوب الواحد، لأنه قد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في الثوب الواحد ليس عليه ثوب غيره. كلما وضع على منكبه رجع طرفها إليه من صغرها ورداءه إلى جنبه، يعني تركه قاصدا للتعليم. فصلى بنا فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ساق له الحجة والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.